الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما يغرمه المشتري للمالك في مقابل ما المنافع التي استوفاها من العين، وقلنا أن المحقق والشهيد الثانيين على الله مقامهما والشيخ رحمه الله تعالى في المبسوط والعلامة في بعض كتبه في التجارة حكموا بأن المشتري يرجع إلى البائع بهذه الغرامة، وبنوا ولعل مبناهم في ذلك قاعدة الغرور وقاعدة نفي الضرر. وقد تقدمت مناقشة صاحب الرياض على الله مقامه للتمسك بقاعدة الغرور بدعوى أنه لا يصدق مفهوم الغرور من دون ضرر على المغرور، والمفروض أن الغرامة في مقابل المنفعة، فلا يكون هناك ما يبرر صدق عنوان الغرر في المقام، إلا أن الشيخ رحمه الله تعالى تمسك بصدق عنوان الغرور ودفع كلام صاحب الرياض على الله مقامه بما يوافق كلام صاحب الجواهر من أن قاعدة الغرور لا تبتني على قاعدة نفي الضرر. إلا أن الشيخ أبدأ احتمالا في كلام صاحب الرياض، وهو أنه لعل مراده تقييد حجية قاعدة الغرور بصورة حصول الضرر، لا أن مفهوم الغرور لا يصدق إلا مع حصول الضرر، وبين المعنيين فرق. وما ذكره صاحب الجواهر من مناقشة لكلام صاحب الرياض أن الغرور لا يبتني على أن قاعدة الغرور لا تبتني على تحقق الضرر وحصوله، وقاس المقام بمسألة المكره حيث إن الإكراه يكون موجبا لاستقرار الضمان على المكره لكون السبب أقوى من المباشر في مسألة الإكراه، فقال أنه في المقام ينبغي أن يقال بأقوائية السبب على المباشر. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن كلام صاحب الجواهر يستقيم لو كان مراد صاحب الرياض المنع من صدق عنوان الغرور، أما إذا كان مقصود صاحب الرياض على الله مقامه تقييد حجية قاعدة الغرور بصورة حصول الضرر فإشكاله غير وارد. وأما مسألة قوة السبب على المباشر فإنها إنما تتصور إذا كان إسناد الفعل إلى السبب صحيحا دون المباشر، كما في الرياء النار التي أججها المكلف فساقتها الريح إلى ما تلف بسبب تلك النار، فإن إسناد التلف حينئذ بنحو الإتلاف إلى مؤجج النار لكون السبب أقوى من المباشر. وفي مثل هذا المورد يتجه تغريم السبب للمباشر، فإذا فيما نحن فيه لا يصح أن يقاس كلامنا بمسألة قوة السبب على المباشر كما في النار ونحوها، لأنه في تلك المسائل يكون الضمان على المسبب أو على السبب دون المباشر، وهذا خلف ما نرومه نحن من الحكم بتغريم المباشر، غاية الأمر أنه يرجع إلى السبب بحيث يكون المالك مخيرا في الرجوع إلى أيهما. فما ذكره صاحب الجواهر على الله مقامه الشريف هنا ممنوعا، لأنه لا يمكن الحكم بتغريم المباشر بناء على قوة السبب إلا بدليل وهو محل الكلام، وهذا الدليل إما أن يكون قاعدة الغرور أو قاعدة نفي الضرر أو الإجماع أو الأخبار التي يكون مفادها اندراج مسألتنا تحت مسألة رجوع شاهد الزور إذا أقر أنه كذب، حيث يغرم شاهد الزور وليس ذلك إلا من باب الغرور. وقد حكم الشيخ رحمه الله تعالى أن الأدلة التي ذكرتها هنا وهي قاعدة نفي نقاعد الغرور ونفي الضرار والإجماع والأخبار كلها متحققة في المقام. أما قاعدة الغرور فبما تقدم من أن صدق عنوان الغرور لا يبتني على حصول الضرار، وأما قاعدة نفي الضرار فلما عرفت من أن المشتري لو لم نحكم برجوعه إلى البائع يقع في ضرر الغرامة، ولذلك لا إشكال أنه إضرار من البائع بالمشتري وهو منفي بقاعدة نفي الضرار. وأما الإجماع فلأن مورد مسألتنا مشابه بنحو القبة للقبة لمسألة من قدم لغيره طعاما فأكله ثم تبين أن الطعام له للآكل، فقد حكم الفقهاء بالإجماع أن المقدم يغرم للآكل ثمن ما أكله، وهذا ظاهرا مطابق لما نحن فيه. وأما الأخبار فلما تقدم ولما يذكر في محله من أن شاهد الزور إذا شهد زورا ثم أقر واعترف أو تبين للقاضي والحاكم أن الشهادة باطلة غرمه الحاكم قيمة ما تلف بسبب شهادته. وعليه فنقول إن تلك الأدلة ظاهرها أن الرجوع على شاهد الزور إنما هو من باب الغرور، فيكون ما ذكرناه صحيحا ومندرجا تحت إطلاق تلك الأدلة بعد تنقيح لسانها أو إلغاء خصوصيته. فإذا هذه الأدلة دالة على أن الغرامة تثبت على المشتري ويجوز له الرجوع بها إلى البائع. ثم إنما ذكره صاحب الجواهر أعلى الله مقامه في مناقشة صاحب الرياض ليس بتاما من جهة أخرى، لأن صاحب الجواهر بعد أن ناقش صاحب الرياض في منعه لصدق عنوان الغرور ذكر مطلبا آخر، فإن صاحب الرياض ناقش في كبرى الغرور وانطباقها في المقام، وصاحب الجواهر منع مناقشة صاحب الرياض فقال أن الكبرى صحيح، الكبرى وهي رجوع المغرور على من غره غير مقيدة بصورة حصول الضرر، لكنه منع الصغرى. صاحب الجواهر منع صغرى كبرى رجوع المغرور على من غره بدعوى أن المغرور هو من أقدم على إتلاف مال الغير اعتمادا على خديعة الغير، خديعة ثالثا، كما لو دفع إليه مال بعنوان أنه مال الدافع فتصرف فيه المغرور بنحو الإباحة أو الهبة أو غير ذلك، فقد أتلف هو مال غيره معتقدا أن فعل الغير نافذ. فالواهب وهو المغرور في المقام تصرفه ترتب على الواهب وهو من تصرف في العين الموهوبة بالهبة، ترتبت هبته على إباحة الأول، وهو الغار. ففي مثل هذه الموارد نحكم بأن الثانية مغرور للأول فيجوز أن يرجع لو رجع عليه مالك العين بقيمة العين. وأما فيما نحن فيه فإن المفروض أن المشتري يدفع للمالك غرامة المنفعة التي استوفاها من العين. الحمد لله. وانتفاع المشتري من العين بتلك المنفعة كان مبنيا على اعتقاد ملكيته للعين، وهذا الاعتقاد مبني على صحة البيع، وصحة البيع مبنية على خديعة البائع. فبين الانتفاع وبين العقد واسطة وهي اعتقاد الملكية، وإذا أقدم الإنسان على التصرف في عين باعتقاد أنها ملكه فليس هو مغرورا، بل المغرور هو من كان في مثل المثال الأول وهو من تصرف في العين ابتداء بنحو الهبة أو الإباحة أو ما إلى ذلك، أما إذا انتفع هو من العين بدعوى أنه ملكه فهو ليس بمغرور. الشيخ رحمه الله تعالى يناقش دعوى صاحب الجواهر بأن من عصدق الغرور بدعوى أنه أقدم على التصرف في العين بعنوان أنها ماله لا وجه له، لأن إقدام الإنسان على التصرف في مال الغير بعنوان أنه مال الغير ليس موردا للغرور، وإن كان آثما وإن كان موجبا لتحقق الخديعة من بالمعنى اللغوي، لكنه لا يوجب تحقق موضوع قاعدة الغرور، لأن مورد وموضوع قاعدة الغرور من تصرف في العين بنحو تصرف الملاك اعتمادا على خديعة الغير. فإذا الغرور وإن لم يتضح لنا إطلاق مفهومه وإن لم يتضح لنا حدود مفهومه، لأن القدر المتيقن منه هو من تصرف في العين بأنها بعنوان أنها ماله، فكيف يمنع صاحب الجواهر صدق عنوان الغرور لأن المفروض أن المشتري يتصرف في العين بعنوان أنها ماله؟ إذن دعوى صاحب الجواهر خلاف القدر المتيقن من مفهوم عنوان الغرور. نقرأ هذا المقدار حتى يتضح المطلب. قال إلى أين وصلنا شيخنا؟ قال ولا ريب في ثبوت هذه الوجوه فيما نحن فيه، أما الأخير وهو الأخبار أو أي كون الأخبار دالة على أن الغار سبب لتغريم المغرور فواضح، وأما الإجماع عفوا الغار لا هذا نعم كون الغار سببا في تغريم المغرور فقد عرفته، وأما الإجماع والأخبار الواردة في شهادة الزور فهما وإن لم يردا في خصوص المسألة إلا أن تحققهما في نظائر المسألة كاف، إما بدعوى إلغاء الخصوصية أو بدعوى المناسبة بين الحكم والموضوع، فإن رجوع آكل طعام الغير إلى من غره بدعوى تملكه وإباحته له مورد الإجماع ظاهرا، ورجوع المحكوم عليه إلى شاهدي الزور مورد الأخبار، ولا يوجد فرق بينهما وبين ما نحن فيه، وقد ظهر مما ذكرناه فساد منع الغرور فيما نحن فيه كما في كلام بعض وهو صاحب الجواهر، ما ذكرناه في توضيح الأدلة يظهر منه فساد ما ذكره صاحب الجواهر حيث منع صدق عنوان الغرور، حيث عدل في رد مستند مشهور عما في الرياض من منع الكبرى، ودعوى صاحب الرياض هو منع الكبرى بدعوى أن كبرى الغرور مقيدة بصورة حصول الضرر، صاحب الجواهر قال لا الكبرى مطلقة لكن موضوعها غير متحقق، إلى منع الصغرى. وجه الفساد وجه ظهور الفساد، فإن الإنصاف أن مفهوم الغرور الموجب للرجوع في باب الإتلاف وإن كان غير منقح، هل هو مقيد بصورة حصول الضرر أو ليس مقيدا بصورة حصول الضرر، إلا أن المتيقن منه ما كان إتلاف المغرور لمال الغير وإثبات يده عليه لا بعنوان أنه مال الغير بل قصده إلى إتلاف مال نفسه أو مال من أباح له الإتلاف، فيكون غير قاصد لإتلاف مال الغير إلا بدعوى أنه مباح، فيشبه المكره في عدم القصد، أي أنه حتى لو شككنا في إطلاق مفهوم الغرور وتحديد مفهوم الغرور إلا أن القدر المتيقن منه صادق في المقام، وهو أنه أقدم على إتلاف مال نفسه فيكون مثل المكره. طيب المكره، المكره يقول لا قصد له، بمعنى أن العرف يحكم بأن قصد المكره كلا قصد وأن الضمان يستقر على المكره. طبعا في المكره رأيان، المشهور أن الضمان يستقر على المكره، أي أن الضمان يتعلق بالمكره لا المكره. فلو أتلف مال زيد عمرو إكراها وكان المكره بكر، فالضمان على بكر لا على زيد عمرو المكره. لكن الذي ذهب إليه السيد اليزدي على الله مقامه وأكثر من واحد من المحشين أن بل حتى صاحب الجواهر ذهب إلى ذلك أن المكره يضمن، غاية الأمر أنه يرجع إلى المكره، فيكون المالك مخيرا في الرجوع بقيمة العين أو بالضمان على المكره على المكره وبين رجوعه على المكره. قال هذا كله مضافا، أي أنه مضافا إلى الأدلة العامة. هناك دلالة رواية جميل، ما قد يقال من دلالة رواية جميل المتقدمة. وجه دلالة رواية جميل أن رواية جميل حكم فيها برجوع المالك على المشتري بقيمة الولد، وهذا يكون باعتبار أن نطفة الولد منفعة للمالك للجارية، فإذا عقدت النطفة بنحو الحرية فقد فاتت منفعة المالك، وهذا الانعقاد في حكم المنفعة للأب، أي أن الولد في حكم المنفعة للمشتري. فإذا حكم الشارع برجوع المشتري على البائع بقيمة الولد فذلك حكم عام برجوع المشتري على البائع في بغرامة ما قابل المنفعة له. هذا طبعا بناء على تفسير صاحب المسالك، بناء على أن حرية الولد منفعة راجعة إلى المشتري، وهو الذي ذكره المحقق احتمالا في الشرائع في باب الغصب بناء على تفسير المالك. بناء على تفسير المسالك، يعني قرأت المالك حذفت السين قصد المسالك. وفيه تأمل، التأمل ذكر له ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن يكون تأملا في أصل كون الولد منفعة للمشتري، وهو الاحتمال الذي ذكره صاحب الشرائع. وبناء على هذا الاحتمال تسقط عبارة صاحب الشرائع عن الاستشهاد، يعني بعد لا معنى لتقريب دلالة الرواية بناء على هذا الاحتمال الفاسد. الاحتمال الثاني الذي ذكره صاحب الجواهر على الله مقامه هو أن يكون المقصود، حيث أن الوارد في عبارة الشرائع وفيها احتمال آخر وفيه احتمال آخر، وفسره صاحب المسالك بأن المقصود بالاحتمال الآخر هو هذا، أن الولد منفعة للمشتري وبالتالي يكون رجوع المشتري إلى المالك بمقابل المنفعة وعليه يبتني الاستشهاد. صاحب الجواهر قال المقصود بالاحتمال الآخر احتمال تخيير المالك ابتداء بالرجوع على البائع والمشتري، وهذا يعني أن عبارة صاحب الشراء أجنبية عما نحن فيه، لأنها ليست ناظرة إلى أن الغرامة في مقابل المنفعة أو لا، وإنما هي ناظرة إلى أن المالك يرجع بقيمة الولد على المشتري أو على المالك، سواء كان الولد منفعة للمشتري أو لم يكن منفعة للمشتري. إذن هناك احتمال صاحب الجواهر، وهناك احتمال صاحب المسالك، وهناك مناقشة الشيخ قدس الله نفسه لاحتمال صاحب المسالك، وهو أنه ليس هناك موجب للقول بأن الولد منفعة للمشتري، ولعل قوله بالتأمل إشارة إلى هذه المعاني الثلاثة. ثم إن مما ذكرنا في حكم هذا القسم يظهر حكم ما يغرمه في مقابل العين من زيادة القيمة على الثمن الحاصلة وقت العقد، كما لو باع ما يسوى 20 بعشرة فتلف فأخذ منه المالك 20. تقدم في أول المسألة أن حكم مالك بالنسبة إلى عين المال جواز الرجوع وجواز أخذه لعين ماله، والمشتري إن وجد عين الثمن جاز له الرجوع إن كان جاهلا، ولم يجوز له الرجوع إن كان عالما على تفصيل في الكلام. ثم إنه لو كانت العين تالفة جاز له الرجوع، جاز للمشتري الرجوع على البائع ببدل العين، بدل الثمن يعني الذي تلفه. فلو فرضنا أن المشتري تلفت العين عنده وقد اشتراها بعشرة، ثم رجع المالك إليه في وقت كانت قيمتها فيه 20 إذا كانت قيمية، فدفع للمالك قيمة العين أي 20 دينارا، وكان ثمنها الذي دفعه للبائع 10 دراهم، فهل يحكم بأنه يرجع على البائع بال20 لأنه مغرور، أو يحكم بأنه لا يرجع على البائع بشيء لأنه أقدم على ضمان العين وبالتالي لا يصدق الغرور، أو يفصل بين ما يزيد على الثمن فيرجع به إلى البائع بدعوى أنه مغرور، وما يقابل الثمن الذي دفعه للبائع فلا يرجع به لأنه أقدم على ضمانه ضمان العين بالمسمى مثلا. أقوال الشيخ رحمه الله تعالى ذهب إلى الثالث وهو التفصيل بين ما قابل الثمن فلا يرجع به المشتري إلى البائع، وبين ما زاد على الثمن فيرجع به المشتري على البائع بدعوى الغرور. غاية الأمر أنه لابد من بيان ما قد يستشكل به على هذا التفصيل، بيان ذلك أن الحكم برجوع المشتري إلى البائع بما زاد على الثمن خلاف قاعدة الإقدام المقتضية لضمان العين بالمسمى في صورة الحفظ، حفظ العين والمسمى، وضمان العين بقيمتها الواقعية على فرض فساد العقد إذا تبين وانكشف فساد العقد، وهذا حكم كل عقد أقدم عليه المتعاقد من العقود المعاوضية، فإن كل طرف يقدم على ضمان ما ينتقل إليه بالعقد بالمسمى، فإذا انكشف فساد العقد كان الضمان بالقيمة الواقعية، وهذه قاعدة عامة تحكم تصرفات المتعاقدين، وبالتالي لا يصدق مع هذا الإقدام أنه مغرور بالنسبة إلى الضمان سواء كان بالمسمى أو كان بالقيمة الواقعية. الشيخ لتفصيل هذا الكلام يفصل البحث إلى مسألتين. المسألة الأولى حكم رجوع المشتري إلى البائع بالنسبة إلى الثمن المسمى، وحكم رجوع المشتري إلى البائع بالنسبة إلى ما زاد على الثمن. أما بالنسبة إلى الثمن المسمى فالشيخ يحكم بأن المشتري لا يجوز أن يرجع إلى البائع به، وذلك لأنه لا موجب لرجوع المشتري إلى البائع بالثمن المسمى، باعتبار أن استقرار الضمان على ذمة المشتري إنما كان بسبب العقد الفاسد، ولا دخالة لغرور البائع في استقرار الضمان على ذمة المشتري، لأن قاعدة الغرور مفادها أن كل ما لا تحقق له إلا بسبب الغرور فالأثر فيه على الغار، وفي المقام استقرار الضمان على المشتري لا فرق فيه بين أن يكون البائع صادقا أو كاذبا. فلو فرضنا أن البائع صادق في دعواه أي أنه كان مالكا واقعا أو قول كان صادقا بدعوى أنه كان معتقدا للملكية ثم انكشف في الأمر في واقع الأمر أنه ليس بمالك، ففي مثل هذه الصورة ينكشف بطلان البيع، ومع انكشاف بطلان البيع يستقر الضمان في ذمة المشتري، فها هنا حكمنا بالضمان مع أن البائع صادق. فإذا كان الضمان ثابتا على كل من تقديري الصدق والكذب فالغرور المخصوص بحالة الكذب لا مدخلية له في تحقق الضمان بدليل ثبوت الضمان في صورة الصدق. فكل ما يثبت على كلا التقديرين من وجود الشيء وعدمه فذاك الثابت لا يرتبط بثبوت ما يفرض عدمه، لأن المفروض أنه ثابت في حالة عدم الشيء. فإذا كان الأمر كذلك فبالنسبة إلى المسمى نحكم بالضمان باعتبار أن العقد الصحيح موجب لضمان العين، إما بالمسمى في حالة الصحة أو بالقيمة الواقعية في حالة الفساد، وبالتالي لا موجب للقول برجوع الضامن وهو المشتري إلى البائع بما يقابل الثمن. وهذا ما يعبر عنه الشيخ بأن المشتري أقدم على ضمان العين بالثمن المسمى بحيث يتلف من كيسه، لأنه لو قلنا بأن المشتري يرجع إلى البائع للزم من ذلك أن يتلف الثمن من كيس البائع من دون سبب، من دون غرور، لأنه لم يغره في ذلك. هذا بالنسبة إلى الثمن المسمى. وأما بالنسبة إلى ما زاد على الثمن المسمى فالصحيح أنه يرجع المشتري على البائع به. إن قلت إن المشتري أقدم على ضمان العين بالمسمى في حالة الصحة وبقيمتها الواقعية في حالة البطلان وفساد العقد، فكما حكمنا بأنه لا يرجع على البائع بالنسبة إلى مقابل الثمن المسمى لأنه أقدم على الضمان به على كل تقدير، فها هنا أيضا نقول بذلك. قال الشيخ أن هذا الكلام مردود بوجهين. الوجه الأول أن الكلام صحيح لكن المانع منه موجود وهو الغرور بالنسبة إلى الزائد، بمعنى أنه بالنسبة إلى ما ساوى الثمن الإقدام موجود وهو سبب الضمان، ويتعلق الضمان حينئذ بذمة المشتري، ولا مانع من ترتب الأثر على هذا الإقدام. وأما بالنسبة إلى الزائد فالمقتضي موجود وهو الإقدام، لأنه أقدم على ضمان العين بقيمتها والمفروض ارتفاع القيمة، لكن يمنع من استقرار الضمان على ذمة المشتري أن المشتري مغرور، فيكون مفاد قاعدة الغرور إثبات استقرار الضمان على ذمة البائع. فإذا لولا قاعدة الغرور لحكمنا بأن المشتري يضمن كل القيمة، بل تستقر القيمة كلها في ذمته، لكن الغرور يمنعنا من الحكم باستقرار الضمان على ذمته. هذا جوابه. الجواب الثاني هو أن الإقدام لا سببية له في الضمان على ما تقدم في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، بل الضمان مترتب على اليد العادية، والمفروض أن اليد العادية في المقام متحققة بالنسبة إلى كل من البائع والمشتري. غاية الأمر أن البائع بالنسبة إلى ما قابل الثمن المسمى لا معنى للرجوع إليه لئلا يلزم الحكم بضمان العين مرتين، لأن المفروض أن هذه العين استوفى قيمتها مالكها من المشتري، فرجوع المشتري إلى المالك إلى البائع يكون خلاف إقدامه هو على ضمان العين بالقيمة الواقعية. فإذا مقتضى قاعدة اليد أن البائع يضمن قيمة العين كلها ما قابل الثمن وما زاد، إلا أن إقدام المشتري يمنع من استقرار ضمان ما قابل الثمن على البائع. وأما الإقدام فإنه يقتضي استقرار الضمان على المشتري بالنسبة إلى تمام العين، لكن الغرور يمنع من استقرار الضمان كله على ذمته، فبالتالي يكون مفاد الدليلين أن هذا يضمن ما زاد على المسمى وهذا يضمن نفس الثمن المسمى. نقرأ هذا المقدار. ثم إن مما ذكرنا أي من قاعدة الغرور ونفي الضرر والإجماع والأخبار، يظهر حكم ما يغرمه في مقابل العين من زيادة القيمة على الثمن الحاصلة وقت العقد، كما لو باع ما يسوى 20 بعشرة فتلف فأخذ منه المالك 20، فإنه لا يرجع بعشرة الثمن، وإلا لزم تلفه تلف الثمن أي العشرة من كيس البائع من دون أن يغره في ذلك. هو دفع إليه عشرة، فلو رجع إليه بتلك العشرة تلف الثمن من كيس البائع من دون مقتضين، لأنه لو فرض صدق البائع في دعوى الملكية لم يزل غرامة المشتري للثمن بإزاء المبيع، لم تزل غرامة المشتري للثمن بإزاء المبيع التالف، فهذه الغرامة للثمن لم تنشأ عن كذب البائع بدليل أنها ثابتة في صورة الصدق. وأما العشرة الزائدة فإنما جاء غرامتها من كذب البائع في دعواه، فحصل الغرور فوجب الرجوع. ومما ذكرنا يظهر اندفاع ما ذكر في وجه عدم الرجوع من أن المشتري إنما أقدم على ضمان العين وكون تلفه منه كما هو شأن فاسد كل عقد يضمن بصحيحه، ومع الإقدام لا غرور، ولذا لم يقل به في العشرة المقابلة للثمن. يقول ما منع من القول بالرجوع في مقابل الثمن يمنع من القول بالرجوع فيما زاد على الثمن. توضيح الاندفاع: أن الإقدام إنما كان على ضمانه بالثمن أي المسمى، إلا أن الشارع جعل القبض على هذا النحو من الإقدام مع فساد العقد وعدم إمضاء الشارع له سببا لضمان المبيع بقيمته الواقعية. فالمانع شنو مكتوب عندك شيخنا؟ فالمانع من تحقق الغرور وهو الإقدام لم يكن إلا في مقابل الثمن والضمان. الشيخ يريد أن يقول أن الشارع في مورد فساد العقود حكم بانتقال الضمان من الضمان المعاوضي إلى الضمان الواقعي، ومقتضى هذا أن يكون المشتري ضامنا للعين بكل القيمة ولا يرجع إلى البائع إلا مع وجود مقتضى للرجوع وهو الغرور، لكن هذا الغرور يمنع من رجوع المشتري على البائع بأكثر من الثمن المسمى، لأنه بالنسبة إلى ما هو أكثر من الثمن المسمى لا غرور، عفوا يمنع من رجوع البائع المشتري إلى البائع بالنسبة إلى الثمن المسمى، لأنه بالنسبة إلى الثمن المسمى لا غرور. فإذا المانع من تحقق الغرور للحكم بالرجوع وهو الإقدام لم يكن إلا في مقابل الثمن والضمان، إلا في مقابل الثمن. فإذا إنما حكمنا بعدم الرجوع لوجود القصور في مقتضي الرجوع بالنسبة إلى الثمن المسمى، والضمان المسبب عن هذا الإقدام لما كان لأجل فساد العقد المسبب عن تغرير البائع كان المترتب عليه من ضمان العشرة الزائدة مستقرا على الغار، بمعنى أنه لولا غرور البائع واغترار المشتري لما فسد العقد، ولولا فساد العقد لم يدفع المشتري للمالك أكثر من الثمن المسمى. فغرامة العشرة الزائدة وإن كانت مسببة عن الإقدام إلا أنها ليست مقدما عليها، هي مترتبة على الإقدام لأنها متعلقة للإقدام. هذا كله مع أن التحقيق على ما تقدم سابقا أن سبب الضمان في العقد الفاسد هو القبض الواقع لا على وجه الائتمان. طبعا هذا كله إلى هنا تم الوجه الأول. حاصل الوجه الأول أن مقتضى القاعدة رجوع المالك إلى المشتري بجميع القيمة لأن المشتري ضامن للعين، ومع تلفها ينتقل الضمان إلى بدلها وهو القيمة الواقعية المفروض ارتفاعها، ولكن المشتري يرجع إلى البائع بما زاد على الثمن لأنه مغرور بالنسبة إلى ما زاد على الثمن، ولا يرجع إلى البائع بالنسبة إلى الثمن لأنه ليس بمغرور. فقصور مقتضي الضمان بالنسبة إلى البائع فيما يقابل الثمن هو الذي منع من الحكم برجوع المشتري عليه بالثمن، وأما ما زاد على ذلك فقاعدة الغرور صحيحة. إذن لولا قاعدة الغرور لحكمنا بأن المشتري يستقر عليه ضمان القيمة كلها، لكن قاعدة الغرور تحكم بأنه يرجع بجزء منها إلى البائع. هذا حاصل الوجه الأول، مع أن التحقيق على ما تقدم سابقا أن الضمان في العقد الفاسد هو القبض الواقع لا على وجه الائتمان، وأن ليس الإقدام على الضمان علة له مع عدم إمضاء الشارع لذلك الضمان، فلولا اليد لما حكمنا بالضمان. وإن استدل به الشيخ وأكثر من تأخر عنه قد ذكرنا في محله توجيه ذلك بما يرجع إلى الاستدلال باليد، وعليه فإن يد المشتري ويد البائع كلتيهما موجبتان للضمان، إلا أن إقدام المشتري على ضمان العين بالثمن المسمى منع من الحكم بأن البائع يضمن الثمن المسمى، فيبقى أثر اليد بالنسبة إلى ما زاد فعليا. إذن بالنسبة إلى ما زاد المقتضي للضمان موجود في البائع، وأما بالنسبة إلى الثمن فاليد قاصرة عن إثبات الاقتضاء الأثر والضمان. وكيف كان فجريان قاعدة الغرور فيما نحن فيه أولى منه فيما حصل في مقابلته نفع. لعل وجه الأولوية أن انتفاع المشتري يمنع من صدق عنوان الغرور، وأما في المقام فصدق عنوان الغرور واضح، إذ لا يوجد ما يمنع منه، لأن مجرد ارتفاع القيمة لا يعد في نظر العرف منفعة بالنسبة إليه إذا لم يكن قد استفاد من ذلك الارتفاع ببيعها لتلك القيمة. وهذا وقد نوقش في هذه الأولوية سواء كانت بمعنى الأولوية في الموضوع أو في الحكم، هذا إذا كانت الزيادة موجودة وقت العقد ولو تجددت بعده فالحكم بالرجوع فيه أولى. يعني إذا كانت الزيادة وقت العقد موجودة ولكن البائع حاباه فباعه العين بأقل من ثمنها حكمنا بالرجوع، فكيف إذا ارتفعت بعد العقد؟ فإن الحكم بالرجوع في صورة ارتفاعها بعد العقد أولى. هذا كله فيما يغرمه المشتري بإزاء نفس العين التالفة، وأما ما يغرمه بإزاء أجزائه التالفة فسيأتي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد.